أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام.
هنا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. يفسره ما رواه أبو داود والنسائي من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها. قال الخطابي: ومعنى الاستهام هنا الاقتراع، يريد أنهما يقترعان، فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعى. وروي مثله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أنه أتي بنعل وجد في السوق يباع، فقال رجل: هذا نعلي لم أبع ولم أهب، وقرع علي وقرع على خمسة يشهدون، وجاء آخر يدعيه يزعم أنه نعله، وجاء بشاهدين. قال الراوي: فقال علي رضي الله عنه: إن فيه قضاء وصلحا، وسوف أبين لكم ذلك. أما صلحه فأن يباع النعل فيقسم على سبعة أسهم، لهذا خمسة ولهذا اثنان، وإن لم يصطلحا فالقضاء أن يحلف أحد الخصمين أنه ما باعه ولا وهبه وأنه نعله، فإن تشاح احتمى أيكما يحلف فإنه يقرع بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف. انتهى كلام الخطابي.
أيكما قرأ حلف
انتهى. نعم. كلام الخطابي.
إذن هذه صورة ثالثة، وهي أن يدعي اثنان عينا في يد غيرهما، يدعي اثنان عينا في يد غيرهما، والذي في يده لا يدعيها، لأنه لو ادعاها لكان عليهما، أقول يا جماعة البينة، لكنه لا يدعيها، يقول مثلا: أنا وجدتها ولا أدري لمن هي، أو أعطانيها رجل لا أذكره الآن، أو ما أشبه ذلك. فهنا العين المدعى بها بيد ثالث، كلاهما يقول: أنا أحلف أنها لي، هذا يقول: أنا أحلف أنها لي، وهذا يقول: أحلف أنها لي. فهنا يسهم بينهما، لكن إن جرى صلح فالصلح خير، بأن تباع العين ويقسم ثمنها بينهما، إن لم يمكن قسمتها هي بنفسها فتقسم. ولكن إذا كان لا يمكن أن تنقسم كالنعل النعل مثلا، النعل لا يمكن أن نقسمها بين اثنين. ليش؟
تفسد.
نعم
تفسد.
ما يصير، لا أعطينا واحد نعل وواحد نعل، ما استفاد لا هذا ولا هذا. إذن لا بد من البيع ثم تقسم. فإن قال: لا، أنا أدعي بها كاملة، والثاني قال: أنا أدعي بها كاملة ولا يمكن أن أرخص لهذا أن يشاركني فيها، اضطررنا الآن إلى كل يحلف الآن إلى القرعة، اضطررنا إلى القرعة. وهذه أوضح من الصورتين اللتين ذكرتهما أولا، لأنها واضحة، وهي ما إذا كانت العين المدعى بها إيش؟ في يد ثالث، وأراد كل منهما أن يحلف ليأخذها، فنقول: إن اصطلح على شيء من أي نوع من الصلح، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا، فعلى ما اصطلح، وإلا أقرع بينهما، أقرع بينهما، فمن قرع فهي له. ففي هذا الحديث عرض اليمين على من عليه اليمين، بأن يقول له القاضي: احلف. ولا وفيه أيضا إشارة إلى أنه لو حلف قبل أن يعرض عليه اليمين فإنه لا عبرة بحلفه، كما قاله الفقهاء رحمهم الله، قال: لا عبرة بحلف المنكر ما لم يعرضه عليه القاضي. ومن فوائد الحديث جواز القرعة، وذلك فيما إذا اشتبه الأحق من غيره فإنه لا بد للتمييز من القرعة، يعني إذا تعذر التمييز بغير القرعة فلا بد منها من القرعة. وقد جاءت القرعة في القرآن الكريم في موضعين، الموضع الأول عقيلة، من يعني يونس ركب السفينة وكانت السفينة موقرة ومحملة كثيرا، فاضطروا إلى أن يلقوا بعض الركاب فساهم، فكان هو من الذين يلقون في البحر، هذا واحد. نعم، وهذا أيضا موضع ثاني، والله عز وجل إذا حكى عنا ما إذا حكى لنا ما سبق عن ما سبقنا من أفعال الأمم فهو دليل على أنه جائز. أما السنة فقد جاءت في ستة مواضع، الإسلام فيها في ستة مواضع، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجلين يتشاحان على الأذان يستهمان، وكذلك على الصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين النساء. وفي استعمال القرعة فائدة، وهي أنه إذا تعذر التعيين رجعنا إلى القرعة. فإن قال قائل القرعة فيها غرض، فيها غرض، قلنا لكن هذا الغرض بالتساوي لا يختلف أحدهما عن الآخر ولا بد منه، ولهذا لو كان متاع بين شخصين على المناصف، بين الشخصين على المناصف، وقسماه ثلثين وثلثا ثم قالا نقرع، أينا يكون له الثلث وأينا يكون له الثلثان، أيجوز هذا أو لا؟ لا يجوز، هذا ما يصير، لأنه إن إذا قرع صاحب الثلث أخذ دون ماله، ويأخذ صاحب الثلثين أكثر من ماله. أما إذا كان الأمر بالتساوي فإنه لا بد من ذلك. ومن فوائد هذا الحديث جواز المساهمة في الحقوق، لأن هذا مساهمة أيهما حق باليمين، وهو أيضا ثابت، كما كان الرسول إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. وإذا جازت في الأموال ففي الحقوق من باب أولى. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع. طيب بالنسبة للقرعة كيف تكون؟ نعم، تكون القرعة بالإقراع، هذا تحصيل حاصل يا ولد. نعم، يعني في بأي طريق يتميز به المستحق، بأي طريق، ولها طرق كثيرة معروفة. نعم، منها ما كنا نستعمله سابقا في المبايعات، يكون واحد يجعل في يده نواة تمر، وفي اليد الأخرى حصات، فيقول من وقع اختياره على النواة فهو الغالب، ومن وقع الحصات فهو المغلوب. يصح أو بالأوراق مثلا، يكتب مثلا مستحق غير مستحق، أو مستحق وبقية الأوراق بيضاء، المهم ما لها يعني طريق معين. نعم، يعني إذا رفعها ثم استقرت. طيب، يعني يحذفها كذا، يعني إن سقط على السيف والنخل فهو غالب أو مغلوب، والعكس ما ادري والله هذا نعم الله ما اظن ما لكن هل اللي لهم الحق هم اللي يفعلون هذا ولا واحد ثالث؟ نعم
ها هنا ها ولا تختار
النصريات
ولا القمريه
اي
شيء واختر شيء ثم يرفع هو
وين اخترتم السيفين والنخله؟
لا
ما يصح ما يصح اي
تختار
السيفين والنخله اقول انا غصبا عليك يعني تاخذ الوجه الثاني غصبا عليك نعم يعني اذا تنازعتم قال هو انا بالسيفين والنخله قلت انا بالسيفين والنخله نحتاج الى قراءه ثانيه هذه لا اعرف وايضا قال الاخ خالد سمعت يقول انه يمكن يتحكم فيها نعم ها المشكله هذا
يعني
لقد
قدمنا يا شيخ مثلا ان الفاعل نزيه
ها
اقول الفاعل
نزيه
يعني
طرف ثالث كذا
حداه لكنه سيعلم ما
هذا يا رجال ان كان فيها احتمال اترك نعم
اذا جاب الشيخ كل من المدعى ودعى عليه شهود
نعم
هذا جاب
شاهدين نعم هذا إذا أتى المدعي بشاهدين والمدعى عليه بشاهدين هذه تسمى بينة الداخل والخارج فمن العلماء من قال تقدم بينة الخارج يعني المدعي ويحكم له بذلك ومنهم من قال تقدم بينة الداخل وهو المدعى عليه والراجح الثاني أما الأول فهو المذهب أنه يقدم بينة الخارج بمعنى أن هذا الرجل المدعي أتى بالبينة أتى ببينة وهما الشاهدان المدعي عليه ليس مطالبا ببينة أصلا فتكون بينته لا قيمة لها لأن عليه اليمين لولا بينة المدعي ولكن أقول الراجح أنه يقدم بينة الداخل هنا لأن بيده بينتين في الواقع الأولى اليد والثانية الشهود لو تساقطت يحلف لكن الصواب أنه ما حاجة اليمين ما حاجة اليمين لأن عنده شهود نعم ما هناك ضابط يعني تركن إليه النفس ولهذا اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا بعضهم عد 10 وبعضهم عد 8 اختلفوا فيها. نعم. هذا في التفصيل يعني عرض القاضي الصلح على المتنازعين إن كان قد تبين له الحق فإنه لا يجوز عرض الصلح. لأنهما قد يوافقان عن إغماض وإن لم يتبين له الحق فليعرض الصلح عرفت؟ لا يجوز أن يعرض الصلح أبدا لكن إذا حكم بعد أن يحكم يقول مثلا الحق لفلان فلا بأس أن يعرض الصلح نعم يسمع ايش؟ نعم. اي. صفة اليمين ان يقول والله ما في ذمتي لهذا الرجل شيء. وهنا قد يؤول لكن هل ينفع التأويل؟ لا ينفع. يمينك على ما يصدقك به صاحب. فإن كان أخرس فبالكتابة. يكتب فإن لم يمكن فبالإشارة
الحلف على المصحف
نعم
الحلف على المصحف هل هو أصل
الحلف على المصحف بدعة ولا حاجة إليه نعم
عفى الله عنك في الوقت الحاضر يعني الإنسان ليس مباشرة في ذهب إلى القاضي
إيش؟
يدعى عليه ليس مباشرة إلى القاضي
يبدأ نطلق الشرطة وربما يوقف ويسجد، هل هناك عقوبة يجوز القاضي أن يعاقب بها المدعي إذا لم يثبت البينة؟
إيه. لا ما أظن، يعني بمجرد ما يدعي على الإنسان يحبس الإنسان
حسب القضية، إذا كان مثلا سرقة
نعم طيب
يطلع من قبل الشرطة أول هذا يسأل سمعته مثلا
إذا كان شرط إذا كان سرقة يحبس؟
يحبس الحاضر يحبس أول ما تأتي تأخذه إلا الشرطة طبعا، وهذا بحد ذاته يسأل السمعة، ثم أيضا أنه يتعطل من عمله، ثم أيضا القضية يفتح له ملف ويحقق معه في الشرطة، ثم تحاول القضية للمحكمة ويراه الزائرون والمراجعون في المحكمة، وهذه أيضا
بحد ذاتها. هذا على كل حال إذا علمنا أن هذا المدعي قصده الإساءة فليؤدب، أما إذا كان حقيقة وقد سرقه هذا الرجل ولكن ليس عنده بينة وأنكر هل يمكن أن نعاقبه؟ لكن
ما
يحق أن
يشترط
قبل؟
مش
يشترط؟
أقول إن لم يثبت عليه بشيء يعني أن يعاقب.
لا ما أسأل، هذا يرجع للقاضي. نعم يا سليم.
والله عندي شيء، إذا كان فيها قرينة قوية وشهد وشهود والقرينة والشهود والقرينة تكذب الشهود يا شيخ. وش يصير؟
مثاله؟
مثال إن الرجل ادعى ولد عمره لابو يصير 20 سنة وعمره لابن يصير 12 سنة.
وش قلنا فيها؟
ورد وشهود على هذا المثال.
ماذا قلنا قبل قليل؟ هذه الدعوة لا تسمع أصلاً، حتى لو جاب 1000 شاهد ما نقبلها ولا نسمعها إطلاقاً. نعم. نعم فؤاد.
إذا كان المتنازعون أطفال فكيف يحكم
بينهم؟ إيش؟
إذا كانوا المتنازعون أطفال لا يعقلون اليمين ولا يعقلون اليمين.
هذا بارك الله فيه يرجع للولي. نعم خالد. المهم على كل حال يرجع للولي، ولي يتولى الدعوة والدفاع. خالد.
علي رضي الله عنه متقدما.
نعم.
في حال الصلح قد.
ها؟
في حال الصلح.
نعم.
قد تباع النعم وتقسم القيمة في سبع أقسام.
نعم.
يعطى صاحبها.
نعم.
وصاحبها تقدير قسمة.
هذا يعني رأي جيد. بناء على ان هذا شهوده اكثر فيوضع على حسب شهوده.
لما لم يكن يصح الشهود الاكثر
ربما يعارض هذا، بمعنى انه قد يعارض فتوى علي بن ابي طالب فيقال ما دام الرجلان بينه والخمسه بينه فلا ابرز بالتعدد، لكن نظره رضي الله عنه دقيق. الصلاه القائمه اتي محمد الوسيله والفضيله وقاسم مقام من يستخرج لنا الحديث السهام مساهمة يا
حديث القرعة يا شيخ.
اي نعم
القرعة
القرعة جامع
هنا يا شيخ.
انا جامع اي شوف ان شاء الله الدرس القادم
بعد
سنة
ليلة.
نعم
شيخ بارك الله فيكم، اذا علم المدعي ان في المدعى عليه لين في دينه
ايش؟
اذا علم المدعي ان في المدعى عليه لين في دينه يعني لين في دينه بحيث انه يعني
دين في دينه
لا لين
لين لين
نعم فطالبه ب يعني بحلف مغلظ يعني يمين مغلظه خصوصا اذا كان الامر يتعلق بالعرض او بشيء خاص هل له ذلك يعني هل للقاضي ان يقبل؟
الفقهاء رحمهم الله يقولون انها لا تغلظ الا فيما له خطر يعني في الشيء الكثير المال الكثير وربما يقال الأرض أيضا من جنس المال الكثير
فيما له شأن خطر
والتغليظ يكون بالصياغة ويكون بالهيئة ويكون بالزمن وبالمكان فالهيئة يكون قائمة الزمن المكان عند المحراب أو المنبر والصيغة والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر ما ذكروه. نعم
جواز الحديث بالمصحف اختلف فيه حتى أهل السنة والجماعة، فما هو الراجح؟
إيش؟
جواز الحديث بالمصحف
نعم
اختلف فيه حتى بين أهل السنة والجماعة، فما هو الراجح؟
الراجح أن الحالف لا يريد إلا القرآن، لا يريد الورق ولا الجلد، يريد القرآن، فمتى أراد هذا فهو جائز، لأنه حالف من صفة من صفات الله. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، إذا طلب
إذا
طلب المدعي بالبينة فقال ليس لي بينة وهو يعلم معنى هذه اللفظة،
نعم،
ثم يعني بعد ذلك تبين أن هناك شاهد لم يكن يعلمه
المقال، نعم،
هل تقبل دعواه مرة ثانية؟
المذهب يقول لا لا تقبل، لكن لو علم القاضي صدق قول المدعي وأنه جاهل بها فلا بد من قبولها، وكونه يقول ليس لي بينة لا شك أن قصده بناء على
علمه.
على علمه.
دخل
نعم.
أحسن دخل
الوقت. خمس.
وقت الكافي.
ما هي ما معنى الدعاوي لغة؟ سبحان الله. نعم.
الدعاوي هي جمع دعوة. والدعوة هي إضافة الحق للناس على الفعل.
إذن اتفق الدعوة شرعا ولغة. طيب. ماذا يقال في تصريفها؟ أيوب
فعالي كصحاري. نعم دعوة على وزن دعاوي على وزن فعالي كصحاري و نعم كذا.
والثاني فيها وجهان دعاوي كصحاري، الثاني
دعوات على وزن
خطأ خطأ. نعم أي دعاوى ودعاوى. طيب له نظير فتاوي وفتاوى، صحاري وصحارى، وهذه قاعدة معروفة في جمع التكسير. طيب الإضافات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فهذه دعوة، إذا أضاف لنفسه حقا على غيره فهي دعوة،
وإذا أضاف حقا لغيره على غيره فهذه شهادة،
وإن أضاف حقا لغيره على غيره فهي شهادة،
وإن أضاف حقا لغيره على نفسه
فهو إقرار. أحسن. طيب البينات خالد ما هي البينات؟ جمع وهي نعم، وهل تنحصر في شيء معين أو لا؟
أقول كل ما يبين به الحق يبين.
أقول هل تنحصر في شيء معين أو كل ما بان به الحق؟
كل ما بان
به الحق. طيب حتى القرائن القوية تعتبر بينة. طيب ما هو الدليل سمير على أن القرينة القوية تعتبر بينة؟ مش سامح
قول شهد يوسف عليه السلام إن كان قميصه قد من طول فصدقت فهم الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت فهم الصادقين.
أحسنت، لأن شهد يوسف الذي حكم حكم بالقرينة، وكذلك سليمان بالنسبة للمرأتين اللتين ادعيتا الولد حكم به للصغرى بالقرينة. طيب قوله لما أعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال، هل يختص هذا برجال صالح؟ ها؟ لا يختص برجال، لادعى رجال دماء قوم، لا يختص برجال، يعني يمكن أن يقال لادعى نساء كذا، تأكد. طيب ما هي القاعدة حول هذا الموضوع؟ وهي أن يعبر عن الحكم بإضافة للرجال أو بإضافة للنساء، القاعدة العامة. أحسنت، أن يقال ما خطب به الرجال فهو للنساء وما خطب به النساء فهو للرجال إلا بدليل. والغالب تغليب الرجال لأنهم أشرف وأقدروا على القيام بالمهمة. طيب صورة المسألة في حديث أبي هريرة أن قوما أسروا في اليمين فأسهم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. الداعي أن يدعي عينا عند ثالث وليس لأحدهما بينة.
ليس لأحدهما بينة وهو يقول لا يدعي أنها له.
نعم.
والصورة الثالثة أن يدعى على قوم دعوة فيقول أحدهم مثلا أنا أكفيكم عن الحلف.
نعم. كل واحد يريد أن يحلف في الدفاع. طيب.
والصورة الثالثة أن يكون اثنان يدعيان أمر ما فكل أحدهم كل واحد منهما يريد أن يحلف لكي يبقى.
نعم. طيب هل وردت المساهمة في القرآن والسنة؟ كم وردت في القرآن؟ ها؟ في كم موضع وردت في القرآن؟ في موضعين. الأول أنا نسيت. قوله عن يوسف ساهمة فكان من المدحضين. والثاني أحمد نعم أحسنت. لو قال قائل هذه في شريعة من قبلنا نعم
شرع لنا
ما لم يرد شرعنا بخلافه كذا. طيب صحيح الجواب نعم. وهذا له أدلة مبسوطة في أصول الفقه لا حاجة إلى استعراضها لأن الوقت ضيق. لو خرجت القرعة إلى ما يشبه القمار فهل يعمل بها؟ أي نعم لا يعمل بها. مثاله جبل الشابي مثال صحيح. وإذا جئت بمثال لمن مثل به يمكن يكون أجود. أصبح سليم. ننتقل
دقيقة.
لا دقيقة لا كثير. يلا سليم.
نعم يا شيخ. كان فيه شيء بين اثنين حطوا ثلاثة حطوا أربعة ربع.
بين اثنين أنصافا. طيب.
حطوا ربع واحد وراء ثلاثة أرباع هذا ما يجوز الإسهام.
أي نعم. ليش؟
لأنه
سيكون أحدهما غانما أو غارما. يعني شيء مشترك بين اثنين على المناصفة جعلوه عند القسمة ثلاثا أو أربعا كما قال السليم. وقالوا واحد ربع الواحد منا وثلاث ربع الواحد سنسهم. هذا حرام لأنه إما أحدهما إما غانم وإما غارم. نعم. هذا سؤال فات. نبدأ إن شاء الله الدرس الجديد. يقول وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع جملة شرطية فعل الشرط هو اقتطع وجوابه فقد أوجب الله. وإنما اقترن جواب الشرط بالفاء لأنه مقرون بقد، وقد إذا كانت في جواب الشرط فإنه يجب أن يؤتى بعدها، أن يؤتى قبلها بالفاء. كصاحباتها، كصاحباتها، وهن المجموعات في قول الناظم اسمية طلبية وبجامد وبما وقد كما هنا وبالتنفيس وبلن وبالتنفيس. وقوله من اقتضى حق امرئ مسلم بيمينه أي بحلفه. وهذا له صورتان: الصورة الأولى أن يدعي شيئا ويأتي بشاهد ويحلف معه وهو يعلم أنه كاذب، فهنا اقتطع حق لأنه استباح ماله بيمين كاذبة. والصورة الثانية في مقام الدفاع بأن يكون على شخص حق ثم ينكره وليس للمدعي بينة، فهنا سوف يحلف المدعى عليه ويخلى سبيله، فيكون قد اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق. إذن لها صورتان: الصورة الأولى في دعوى ما ليس له، والصورة الثانية في إنكار ما يجب عليه. وكلاهما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فقد أوجب الله له الجنة، نعم، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. أوجبها له أي جعله مستحقا لها، لأنه فعل هذا الأمر العظيم، انتهك حرمتين: الحرمة الأولى حرمة الرب عز وجل حيث حلف به كاذبا، والحرمة الثانية حرمة صاحب الحق. ومن أجل ذلك صار وعيده هذا الوعيد الشديد، وحرم عليه الجنة أي حرم عليه دخولها. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا، أي وإن كان الحق الذي اقتطعه شيئا يسيرا. قال: وإن كان قضي، نعم يا رسول الله، قال: وإن كان قضيبا من أراك. الأراك هو شجر السواك، وقول قضيبا يعني ما يقضب باليد، وظاهر ولو كان عودا واحدا تقضبه كذا بيدك وتقطعه. وإنما قال رسول: وإن كان قضيبا من أراك، مبالغة في القلة وعدم المبالاة به، لأن أكثر الناس لا يبالي بالسواك وما أشبه ذلك، فإذا اقتطع مالا من المسلم ولو كان يسيرا حصل له هذه العقوبة. في هذا الحديث فوائد، منها ما ساقه المؤلف من أجله، وهو أن الإنسان قد يستحق بدعواه شيئا بيمينه. انتبه، أن الإنسان قد يستحق شيئا بدعواه بيمينه. وله صورتان: صورة إيش؟ دعوة ما ليس له، أو إنكار ما يجب عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا النوع من الدعوة واليمين من كبائر الذنوب. وجه الدلالة أنه رتبت عليه هذه العقوبة العظيمة، وكل ذنب رتبت عليه عقوبة دينية أو دنيوية فإنه من كبائر الذنوب، وتعظم هذه الكبيرة بحسب ما فيها أو بحسب ما رتب عليها من العقوبة، فكل ما كانت عقوبته أعظم كان أكبر وأكبر. ومن فوائد هذا الحديث أن فاعل الكبيرة لا يدخل الجنة بل هو مخلد في النار، لقوله: أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وبهذا استدلت المعتزلة والخوارج، استدلوا بهذا الحديث وما أشبهه من النصوص على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، أخذا بظاهر النص وإعراضا عن بقية النصوص. وهكذا كل إنسان مبطل يأخذ من النصوص بجانب ويدع الجانب الآخر، فينظر إلى النصوص بعين أعور لا يرى إلا من جانب واحد. على كل حال، لو سألنا سائل ما ظاهر هذا الحديث أيوافق ما استدل به المعتزلة والخوارج عليه أو لا، لقلنا يوافق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام محكم وهو خبر لا يحتمل الكذب. أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، ولكن يجب أن نعلم أن الشريعة كلها دليل واحد، لا بد أن نقيد بعضه بعضا وأن نخصص بعضه بعضا، لا نأخذ بجانب وندع الجانب الآخر فنكون ممن قال الله تعالى عنهم يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. الأدلة الشرعية كلها كتلة واحدة لا تتجزأ، فيجب أن يقيد مطلقها بمقيدها وأن يخصص عامها بمخصصها، لأنها دليل واحد. وعلى هذا فنقول خرج هذا مخرج الوعيد، وما خرج مخرج الوعيد فلا بأس أن يؤتى به على سبيل الإطلاق تنفيرا للنفس عنه، لأن النفس إذا سمعت هذه الكلمة نفرت وهربت من أن تعمل هذا. ونظير ذلك فيما يجري بيننا، أن تقول الأم لولدها لئن فعلت كذا وكذا لأفعلن بك كذا وكذا من العقوبة، وهي في نفس الوقت إيش؟ لن تفعل، لكن باب التدريش آخر. هذه واحدة. قد يقول قائل هذا في من استحل ذلك، فيقال نعم أجاب بعض العلماء بهذا، لكن هذا الجواب ركيك، لأن من استحل ذلك وإن لم يحلف استحق هذا الوعيد. ولهذا لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في آية وعيد قاتل المؤمن عمدا أنها في من استحل ذلك ضحك تعجبا، قال كيف هذا؟ إنه إذا استحل قتل المؤمن عمدا فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل. ونظير ذلك من قال إن تارك الصلاة يكفر إذا تركها جاحدا لوجوبها، فهذا جواب مضحك، لأنه إذا جحد وجوبها فهو كافر ولو صلى فريضة وتطوعا. إذن لا يصح هذا التخريج، تخريج هذا الحديث على من استحل ذلك لا يصح. لماذا؟ عجيب. لأن مستحله يستحق هذه العقوبة سواء فعل أم لم يفعل. طيب، جواب ثالث أن هذا سبب، يعني أن من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها فاجر سبب لذلك، أي لكونه تحرم عليه الجنة وتجب له النار. والأسباب لا تنفذ إلا بانتفاء الموانع، والمانع هنا هو الإيمان. المانع من كونه تحرم الجنة عليه وتجب له النار هو الإيمان، فيكون هذا كقولنا مثلا في الإرث القرابة سبب للميراث، سبب للإرث، الأب يرث من ابنه والابن يرث من أبيه، لكن إذا وجد مانع امتنع الإرث لا لفوات سببه ولكن لوجود مانعه. وهذا والأول هو أحسن الأجوبة، أن يقال إنه خرج مخرج الوعيد من أجل قوة النفور عنه، أو يقال هذا بيان لكون هذا الشيء سببا والسبب قد يتخلف لوجود مانع، والله أعلم. ليش؟ نعم؟ في شيء. كل يوم في شيء يا كمال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في باب الدعاوى والبينات عن أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان قديما من أراك يا رسول الله؟
وإن كان
شيئا نسيا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قديما من أراك. رواه مسلم.
ما حكم الرجل يحلف على شيء وهو كاذب فيه يقتطع به مال امرئ مسلم؟ لا يجوز. طيب، هل هو من الكبائر او من الصغائر؟ لماذا؟
لما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عقوبة
نعم. احسنت، هو من الكبائر لأنه رتب عليه عقوبة في الآخرة. طيب، الحديث ظاهره سواء اقتطع بحق أو بغير حق. سامي، ما تقول؟ هل هذا ظاهر الحديث أو لا؟ اقرأ الحديث. طيب، ناخذ من هذه ولا من ما بعده؟ ها، حق امرئ، حق امرئ، لانه اذا حلف على شيء هو له حقا فقد حلف على حقه، واقتطع من مال المسلم حقا له. واضح؟ اذن فلا حاجه الى أن يقال إن المؤلف رحمه الله أتى بالحديث الذي بعده تقييداً لهذا الحديث، لأن هذا الحديث مطلق كما قاله بعض الشراح. نقول لا حاجة إلى هذا لقوله حق امرئ مسلم. طيب، هل هذا الحديث يدل على أن اليمين قد توجب للإنسان الحق في مال غيره؟ نعم. اقرب يا أخ، قدامك فتحة ما سديتها، هداك الله. إيش؟ ما لحد حق، إذا حضر المدرس ما في حق. نعم. ها،
اليمين قد يخفي الحق.
الدليل من الحديث
بيمينه والباء للسببية.
بيمينه والباء للسببية. إذن يمكن للإنسان أن يقتطع من مال غيره باليمين. طيب، ومتى أو ما صورة هذه المسألة؟
أن يقول على أرض، والله هذه
أن يدعي أرضا فيقول والله إنها لي، ما يقوم هذا، ما يمكن، يعني لابد من بينة. نعم،
له صورة ما يحلف على حق غيره، إما
يقطع
حق غيره
يعني يستولي على أرض غيره كذا، أو ملك، على ملك غيره، أرض ولا سيارة ولا غيره، ثم يدعيها صاحبها وليس له بينة. دقيقة، ليس له بينة فيحلف المدعي عليه كذا، هنا اقتطع حق من المسلم بيني. طيب، الصورة الثانية
وليس لصاحبه
بينه. طيب، هي مسألة
يمكن حقا غيره، يمكن حقا عليه،
يعني دين أو عين. اللي مثلنا الآن عين، استولى زيد على أرض عمرو ثم ادعاها عمرو وليس له بينة، فمن المعلوم هنا أنه يحكم لزيد بيمينه أن الأرض له. طيب، هذا اقتطع مال المسلم. الثانية اللي تقول
صورة إما يمكن حقا أن يرد حقا عليه هابط بيمينه.
طيب،
أو يدعي حقا ليس له بيمينه.
هذه هي الصورة الثانية، هي أصورها لك. المسألة الثانية هنا نريد صورتها.
الإنكار
انتهينا
الادعاء.
أي الادعاء،
أن يكون شيء في حق في يد غيره.
طيب،
فيدعي وليس ذاك اليوم.
الصورة ادعيت على سامي العقيل ان الكتاب اللي بيده لك، فهمت؟ واتيت بشاهد. هنا لا يحكم بالشاهد، لكن لو حلفت حكم. اذن
نعم اخذ بيمين،
اقتطعت حق امرئ مسلم او مال امرئ مسلم بيمينك. اذن تصح في صوره الدعوه وفي صوره الانكار. اظن قلنا هذا. نعم اي نعم. طيب هل يوصف الله بانه موجب سامي؟
نعم.
من اين هو؟
اوجب الله.
اوجب الله. طيب هل يمكن ان يشتق من ذلك اسم الله؟
لا
يوصف. لا
لا يزال اتصافه بصفه ان يشتق له من اسم.
اي نعم. نعم يعني لا يلزم من وصف الله بصفة أن يشتق له منها اسم. ولهذا قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولا يمكن أن نسمي الله بالصانع. وهذه ذكرناها في شرحنا في التوحيد. طيب من هنا نعرف أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. كيف يا طه؟
طيب.
ويسمى بما لا يمكن أن يكون وصفا.
نعم.
ويسمى بما لا يمكن أن يكون وصفا.
نعم. يعني باب الصفات أوسع من باب الأسماء.
نعم.
يعني
لأنه يطلق عليه من الصفات ما لا يصح أن يسمى به.
نعم.
صح. لكن ألا يقول قائل ويسمى بما لا يصح أن يوصف به؟
أيضا يشتق من
أجل. نعم ولا لا؟
لا.
لماذا؟
لأن كل اسم لا، لأن كل اسم يدل على
متضمن
للصفة، هو علم على الله عز وجل.
تمام بس خلاص. لأن كل اسم متضمن لصفة، إذن الأسماء متضمنة للصفات وليست الصفات مستلزمة للأسماء. نعم. طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان قريبا من أراك، هل هذا هو أدنى ما يمكن أن يقتطع ولا يمكن أن يكون هناك ما دونه؟ أي نعم.
قد يكون هناك شيء من ذلك، وإنما ذكر هذا من باب ضرب المثال
المبالغة. المبالغة في القلة، والمبالغة في القلة لا تمنع ما دونها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه يوم القيامه من سبع اراضين. شبرا من الارض. طيب لو اقتطع نصف شبر. نعم فكذلك، لكن ذكر هذا على سبيل المبالغه. طيب ننتقل الى درس الليله ان شاء الله. يقول وعن الاشعث بن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، على هنا الظاهر انه بيمين بمعنى الباء، اي من حلف بيمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذا كالحديث الذي قبله فيه الوعيد على من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، لكن اللفظ الاول نعم، لكن الحديث الاول اعم لأنه قال اقتطع حق امرئ، حق امرئ، والحق أعم من المال، إذ أن الحقوق قد تكون غير مالية. وقوله امرئ مسلم نقوله كما سبق بأن هذا القيد بناء على الأغلب، وإلا فكل مال معصوم ولو لم يكن مال مسلم فإنه يحرم أن يحلف الإنسان على اقتطاعه، لأنه مال محترم، وعلى هذا فمال المعاهد محترم، لا تجوز سرقته ولا ادعاؤه بباطل ولا الحلف عليه. ولكن هل نقول إن من اقتطع مال معاهد بيمينه يستحق هذا العقاب المذكور في الحديثين، أو نقول إنه لا شك أنه يعاقب ويأثم حيث اعتدى على حق معصوم لكن لا يستحق، لا يستحق هذه العقوبة؟ نعم فيها، نعم فيها خلاف، بعضهم يقول بالثاني كما قلت، أن يقول إن هذا الوعيد الخاص في من اقتطع ذلك من مسلم، وأما من اقتطعه من معاهد فلا شك أنه آثم لكن لا يستحق هذا الوعيد. وبعضهم قال إن هذا قيد أغلبي ولا عبرة به، لأن القاعدة الأصولية أن كل قيد أغلبي فإنه ليس له مفهوم، ثم إنه إذا كان هذا في المسلم فإنه يكون أيضا في الذمي، لأن الذمي إذا أهين صار فيه إخفار للذمة والعهد، وإخفار الذمة والعهد من صفات المنافقين. على كل حال لا يجزم الإنسان بأن هذا الوعيد الذي حصل لمن اقتطع من مال امرئ مسلم يكون كذلك لمال المعاهد والمستأمن والذمي، لكنه يخشى أن يكون كذلك. وقوله هو فيها فاجر، الجملة هنا حالية، حال منين؟ من فاعل يقتطع، أو من فاعل حلف وهو الأقرب، يعني من حلف حال كونه فاجرا، والفاجر هو الكاذب، لقي الله يعني يوم القيامة وهو عليه غضبان، ويحتمل أن يكون اللقاء بعد الموت مباشرة، لأن من مات انتقل إلى الآخرة، لكن الظاهر الأول. وقوله وهو عليه، هو الضمير يعود على من؟ على الله. عليه الضمير على المقتطع، غضبان الوصف هذا لله عز وجل، وهو عليه غضبان. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها أن اليمين قد يكون سبباً للاستحقاق ولو ظاهراً، وله صورتان كما سبق. ثانياً وجوب احترام الأموال المسلمين وعدم العدوان عليها. ثالثاً أن الحالف قد يكون صادقاً وقد يكون كاذباً، بدليل القيد هو فيها فاجر، ولو لم يكن ينقسم ما احتيج إلى القيد. رابعاً نعم، ويستفاد من ذلك أيضاً إثبات ملاقاة الله عز وجل، وقد جاء في القرآن في عدة مواضع: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً إيش؟ فملاقي، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هذا فيه أمر وخبر وبشارة، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، لكن لا تخافوا من هذه الملاقات إن كنتم مؤمنين، ولهذا قال وبشر المؤمنين. أما من لم يكن مؤمنا والعياذ بالله فسيلقى جزاءه الأوفى. نعم، إذن فيه إثبات ملاقاة الله. وهل يستفاد من الملاقاة رؤية الله؟ الجواب لا، لا يلزم من الملاقاة الرؤية فيما يظهر، وإن كان بعض العلماء قال إنه يلزم من الملاقاة الرؤية، لأن من لم يرك ولو خاطبك فإنه لم يلاقك. ولهذا تجدون المهاتفة في الهاتف لا تعد ملاقاته، مع أنه إيش يخاطب ويفاهم. فإن كان في ذلك دليل على رؤية الله عز وجل فهذا المطلوب، وإن لم يكن فالأدلة والحمد لله متوافرة سوى هذا. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الغضب لله لقوله وهو عليه غضبان، والله تعالى يوصف بالغضب ويوصف بالرضا ويوصف بالسخط ويوصف بالكراهة ويوصف بالمقت ويوصف بالبغض، لكن في محلها، في محلها. فما هو الغضب؟ قال أهل التحريف الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام. وقال السلف وأهل الحق الغضب وصف يليق بالله عز وجل من آثاره الانتقام، وليس الانتقام هو الغضب، بل هو وصف زائد على الانتقام. انظر كيف فسروا الغضب بالانتقام، لأن الانتقام منفصل عن الباري عز وجل، إذ هو عقوبة منفصلة ما تتعلق بالذات، وهم لا يمنعون أن يكون هناك عقوبة منفصلة عن الله لا تتعلق بذاته، أو بإرادة الانتقام، لأنهم إيش يثبتون الإرادة ويقولون لا بأس أن يوصف الله بالإرادة، لكن الغضب لا. أما نحن فنقول إن لله غضبا هو وصفه عز وجل كما يليق بجلاله، ولا يمكن أن يفسر بالانتقام، لأن الله تعالى قال فلما آسفونا انتقمنا منه، وآسفونا بمعنى أغضبونا لا شك، وليس المعنى الحق بنا الأسف الذي هو الحزن، بل آسفونا أغضبونا انتقمنا منه. إذن لو كان الغضب بمعنى انتقام لكان معنى الآية فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، وهذا كلام عبث ينزه عنه كلام الخالق عز وجل. إذن الغضب ليس الانتقام، بل هو شيء زائد على الانتقام. ما حجة الذين ينكرون أن يوصف الله بالغضب؟ حجتهم مبنية على مصدر تلقي صفات الله عز وجل. من أين تتلقى؟ هم يرون أنها تتلقى من العقل، ولهذا القاعدة عندهم فيما يثبت وينفى عن الله كما يلي: ما دل العقل على ثبوته فأثبته، سواء وجدته في القرآن والسنة أم لم تجده. إذا لم أجد يكون هذا من باب من افترى على الله كذبا وقال على الله ما لا يعلم. هم يقول لا بأس، ما دام العقل دل على هذا أثبته، وما نفاه العقل فانفه ولا تلتفت، لأن الله لا يوصف بما ينافي العقل. هاتان قاعدتان. القاعدة الثالثة: وما لم يقتضي إثباته ولا نفيه فماذا نفعل؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أكثرهم نفاه، لأنه القاعدة عندهم لا بد من دليل إيجابي على ثبوته، فإن لم يدل الدليل على ثبوته فلا تثبت. هذا قاعدة أكثرهم، وعلى هذا فما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فإن أكثرهم إيش ينفيه ولا يصدق به، حتى ولو كان في كتاب الله بأصح عبارة أو في كلام رسوله، وبعضهم توقف فيه. أيهم أقرب للورع ولا ورع عندهم؟ نعم، الثاني متوقف، لكنه ليس ورعا، لأن الورع حقيقة أن يثبت ما أثبته الله لنفسه سواء اقتضاه عقله أم لم يقتضه. طيب، نحن نقول إن الله تعالى يغضب، ولكن هل يمكن لقائل أن يقول الغضب صفة نقص؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال أوصني قال لا تغضب، فقال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني لا تغضب، هذه الوصية، ردد مرارا قال لا تغضب. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوصيها أن لا يغضب فإنه لن يوصيه بشيء يكون كمالا، بل لا بد أن يكون نقصا، فكيف يوصف الله به؟ قلنا إن قسنا غضب الله بغضب الإنسان فهو نقص لا شك، لأن الإنسان إذا غضب تصرف تصرف المجنون، ربما يقتل ولده، وربما يكسر ماله، وربما يحرق ماله، وربما يطلق زوجاته، أليس كذلك؟ إذن هو نقص، لكن في حق الخالق لا يمكن أن يكون الله أن يستر عن غضب الله شيء ينافي حكمته عز وجل، بل لا بد أن يكون بحكمة. ثم الغضب من حيث هو في مقام السلطة، الغضب في مقام السلطة يدل على كمال السلطان، أليس كذلك؟ لأنك إذا ضربت إنسان مثلا، إذا ضربت إنسانا مثلا ثم غضب معناه يستطيع أن ينتقم منك، أليس كذلك؟ ولهذا إذا رأيته غضبان إيش تعمل؟ تهرب. لكن لو ضربت ضعيفا إيش يفعل؟ يبكي ويحزن لأنه لا يستطيع الانتقام. إذن فالغضب من حيث هو غضب هو كمال، لكن من حيث ما يصدر عنه يكون نقصا، وهذا هو الذي حذر منه، وهذا هو الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدمه. على كل حال في هذا الحديث إثبات الغضب لله عز وجل. وهل جاء في القرآن إثبات غضب الله؟ في القرآن في مواضع متعددة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناده جيد. اختصما في دابة وليس لواحد منهما بينة، وظاهر الصورة هذه أن الدابة ليست في يد أحدهما أو في أيديهما جميعا، انتبه، ظاهر الصورة في الحديث أن الدابة ليست في يد واحد منهما أو في يديهما جميعا، أفهمتم؟ طيب، ليست في يد واحد منهما بأن تكون بيد ثالث لا يدعيها، بيد ثالث لا يدعيها، ولم يقر بها لأحدهما، كل منهما ادعاها، كل منهما ادعاها وليس له بين. فهنا ماذا نعمل؟ هذه واحدة. الصورة الثانية: ادعي دابة في أيديه، كل واحد ممسك بجانب منها، وكل واحد يقول لي، واحد يجرها من الخلف يقول هذه ناقتي، والثاني يجرها من الأمام ويقول هذه ناقتي، ماذا نعمل؟ وليس لأحدهما بينة. قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام بينهما نصفين، قضى بها نصفين، وذلك لأن نصفها بيد واحد والنصف الثاني بيد الآخر، فمن بيده النصف يكون مدعا عليه به، ومن بيده النصف الآخر يكون مدعا عليه به ومنكر، فكل نصف منها فيه دعوى وإنكار، وليس هناك بينة. إذن الطريق طريق العدل أن نقسمها بينهما نصفين، لأن ما هي مرجح، ليس بمرجح لا على لا لهذا ولا لهذا، وقسمها بينهما نصفين ممكن بأن تباع العين المتنازع فيها أو تقوم ويأخذها أحدهما، أليس كذلك؟ نعم. ويمكن إذا كان مما تؤكل يمكن أن تذبح وتقسم، لكن إذا أبيا أن تذبح لم يمكن عندنا إلا إيش؟ إلا البيع والتقويم. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وهذا الحديث فاصل، فاصل بين المتنازعين من العلماء، وللعلماء في هذا أقوال في هذه المسألة. فمنهم من قال إنه يقرع بينهما، لأن هذه الدابة ملك لواحد منهما فقط، ملك لواحد منهما فقط، فهي إما لزيد وإما لعمر، ولا بينة فيقرع بينهما. طيب، فإن قال أحدهما على هذا القول، إذا قال أحدهما أنا أحلف والثاني أبى أن يحلف، فيقضى له بها، يقضى للحالف بها لأنه ترجح جانبه باليمين ونكول صاحب. إيش؟ ونكول صاحب. وقال بعض العلماء تقسم بينهما على حسب البينة، تقسم بينهما على حسب البينة، وهذا يوافق ما روي عن علي رضي الله عنه فيما سبق، فيما رواه البخاري اللي قبل، أن الرسول عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسمى بعيده، وهو أن نقال إذا كان لأحدهما بين بثلاثة وللآخر بين باثنين تقسم كم؟ أخماس، خمسة أسهم، ثلاثة لمن بينته ثلاثة، واثنان وسهمان لمن بينته سهمان. ولكن إذا صح الحديث الذي ساقه المؤلف، والمؤلف رحمه الله يقول إن أسناده جيد، إذا صح فإنه فصل النزاع، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن لم يصح فالقرعة أقرب، القرعة أقرب لأنها حقيقة هي لواحد لا بعينه، هي لواحد لا بعينه، لم يدع كل واحد منهما أن نصفها له، ادعى كل واحد أنها كلها له. وعلى هذا فلا طريق إلى فصل الخصومة بينهما إلا بالقرعة، ولكن كما قلت لكم لا يمكن لأحد استبانت له السنة أن يعدل عنها إلى قول أحد كائنا من كان، كما نقل ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، أن كل من استبانت له سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يحل له أن يعدل عنها إلى قول أحد كائنا من كان. فنقول هذا الحديث إذا صح، وهو قد جود إسناده الحافظ رحمه الله، فإنه فصل النزاع، ونقول هي بينكما نصفين. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبري هذا، منبره عليه الصلاة والسلام مأخوذ من النبر وهو الارتفاع، وهو الذي صنع له من طرفاء الغابة، وكان قبل ذلك يخطب إلى جذع نخلة، ثم صنع له هذا المنبر فصار صلى الله عليه وسلم يرقى عليه في خطبة الجمعة. وقوله على منبري هذا، يحتمل أن على هنا بمعنى عند، ويحتمل أنها بمعنى العلو، يعني عليه أي صاعد عليه، أو عنده يعني بقربه. وعلى هذا فيرجع في ذلك إلى رأي القاضي، إذا قال لابد أن ترقى على المنبر لتعلن هذه اليمين التي تحلف عليها في استحقاق ما تدعيه، ولا شك أنه إذا صعد عليه فهو أشد وأعظم خطرا وأعظم هيبة. وقول بيمين آثمة، اليمين الآثمة هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. تبوأ مقعده من النار، هذا خبر على ظاهره، أي أنه يسكن أو أنه أعد مقعده من النار بهذه اليمين. في هذا الحديث التحذير من الحلف باليمين الكاذبة على منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه إشارة إلى التغليظ بالمكان، التغليظ بالمكان. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن تغليظ اليمين لا يكون إلا في شيء له خطر وأهمية كمال كثير أو دعوى قصاص أو زنا أو ما أشبه ذلك من الأمور الخطرة. والزنا ليس فيه يمين، لكن أقول أنه من الأمور الخطرة، لكن لا تغلظ في الشيء التافه لأن تغليظها خطير جدا، والشيء التافه لا يساوي أن تغلظ الإيمان فيه، إنما تغلظ بإيش؟ فيما له خطر. وهل التغليظ واجب على القاضي أن يغلظ مطلقا، يعني واجب مطلقا أو واجب بطلب الخصم، أو ليس بواجب ويرجع فيه إلى ما يراه الحاكم؟ الصواب الثالث، الصواب القول الثالث، أنه إذا رأى الحاكم أن يغلظ اليمين فليفعل، لأن هذا من باب استظهار الحق. التغليظ يكون بأربعة أمور: بالمكان والزمان والهيئة والصيغة. يكون بأربعة أمور: الزمان، الثاني المكان، والثالث الهيئة، والرابع الصيغة. أما الزمان فمن بعد صلاة العصر إلى الغروب، لأن هذا الزمن أقرب ما يكون للعقاب فيما إذا كان الإنسان كاذبا، لأنه آخر النهار، وآخر النهار أفضل النهار. ويشير إلى هذا قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، أي من بعد صلاة العصر، لأنها الصلاة الوسطى وهي أفضل الصلوات. في المكان، في المدينة النبوية على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، في مكة قالوا بين الركن والمقام، الركن والمقام، مقام إبراهيم، والركن هو الحجر الأسود. والظاهر والله أعلم أن هذا التعبير حين كان المقام لاصقا بالكعبة، فيكون التغليظ في الملتزم الذي بين الركن وبين الباب، لأن هذا من أشرف الأماكن. في غيرهما يكون عند المنبر في مسجد الجامع، أو عند المحراب في المساجد غير الجوامع. هذا إيش؟ تغليظ إيش؟ في المكان. أما في الهيئة فقالوا أن يكون الإنسان قائما، المحلف يكون قائما، لأنه أقرب للعقوبة والعياذ بالله، ربما يغمى عليه في الحال ويسقط فيكون قائما. بقي علينا في الصيغة، الصيغة المسلم يقول: أحلف بالله العلي العظيم الغالب القاهر إلى آخر ما يذكر من صفات العظمة والسلطان. قالوا: واليهودي يغلظ عليه فيقال: قل أحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى. والنصراني نقول له: قل أحلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. وإذا رأى القاضي أن يذكر صيغة أخرى لكنها ليست شركا فليفعل. أما إن كانت شركا بأن يحلف البوذية بإلهه فهذا لا يجوز. طيب، الحلف بالطلاق والعتق والوقف يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. هذه أيمان رتبها الحجاج بن يوسف الثقفي في البيعة، ولهذا سمى أيمان البيعة، الذين يبايعون للخلفاء يكتب يعني يؤاخذهم بالعهود في هذا. فمثلا إذا قال إن كنت كاذبا فامرأتي فنسائي طوال وعبيدي أحرار وأملاكي أوقاف، هل يحلف بهذا أو لا؟ عجيب يا جماعة، لا لا يحلف، لأن هذه أيمان بدعية فلا يركن إليها. حتى لو قال قائل هذا الرجل لو أحلفته بالله العظيم وبكل صفة من صفاته حلف وهو فاجر، لكن لو تقول قل لزوجاتي طوالق ما حلف. نعم، إذا كان فاجرا فهل نحلفه؟ الجواب لا، نحن نقول نحلفه بالله والعقوبة وراءه، يلقى الله وهو عليه غضبان. ثم إني أقول لكم بحسب ما سمعنا أنه إذا حلف الإنسان كاذبا فإن العقوبة أقرب إليه من قدميه، أقرب إليه من قدميه، ولها شواهد ليس هذا موضع ذكرها في من يحلفون وهم كاذبون أن العقوبة لا تتجاوزهم إلا قليلا وتحيط بهم، إما بفقد المال الذي حلفوا عليه وإما بفقد أولادهم. أحيانا يحلفون ثم يخرجون بأولادهم للنزهة والفرح بالنجاح في هذه القضية، وإذا بهم يصابون بحادث يعدمهم والعياذ بالله، وهذا شيء يعني له شواهد واقعية. ولهذا يجب الحذر من الحلف بالله تعالى في مثل هذا الأمر. في هذا الحديث أيضا من الفوائد إثبات النار، كذا أو لا حاجة إلى هذه الفائدة؟ نعم، يعني هل نقول إن هذا مثل قولنا أن الماء فوقنا والأرض تحتنا؟ نعم لا، لأن من الناس من ينكر النار، الذين ينكرون البعث ينكرون النار، أليس كذلك؟ فلهذا لا مانع أن نقول فيه إثبات النار، وأن هذا اليمين سبب لاتخاذ مكان من النار. نعم
جيداً
أو
حديث
موسى
جيد،
يعني هو ينصف، لكن ما
كان
صريحاً فهو يقرأ بينهما. الشيخ الآن نمضي
بمعنى الحديث، وإن كان ما صريحاً لأن التوصيف ظلم أو في القرى ظلم.
ليش؟
لأن
القرى
يكون
في حق
هذا وحق
ذاك. طيب، أيهما أحق؟ ما يعلم شيخ. إذن لا طريق إلى المجهول إلا بتعيين بالقرى.
لما ينصف؟
ها؟
لما ينصف؟
كيف؟
لما ينصف
وإما نصف الحديث؟ لا ما نصف، هذه بعيني كاملة ما لي فيها شيء. نعم.
شيخ هل يجوز أن يسأل
مثلا
البولي
أو
غيره مثلا يسأله مثلا القاضي يقول لو مثلا حلفت
بإلهك هل ستحلف
من أجل أن
يعرف
يسأله سؤالا؟
لا 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 ما يصح نعم.
صفة الغضب من الله عز وجل، هل نقول إنها من الصفات التي لا
تطلق إلا على سبيل المقابلة؟
لا،
لأن
الشيخ
لنا
صفة
المرقية
المعنى نعلم
أن
الله عز وجل لا يحدد
إذا
كان يصنع في
موضع وكذلك الملائكة. اسمه المقابلة، لأن العاصي ما غضب على الله، المقابلة أن تكون الصفة مبنية على صفة أخرى، مثل قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. نعم لا مهم مثل محمد الوسيلة والفضيلة والرسول. نبهنا الأخ يحيى يقول إن الذي قال إسناده جيد هو النسائي، وهذا لفظه وقال إسناده جيد. نعم وهو كذلك، ولكن اعلموا قاعدة مفيدة، أن العلماء حفاظ رحمهم الله إذا نقلوا عن آخرين حكماً على حديث ولم يتعقبوه فهو إقرار منه. والمؤلف رحمه الله مر علينا في حديث الصلح جائز من المسلمين إلا أصبحنا أحل حراماً وحرم حلالاً، قال إن الترمذي صححه فوهم. فالعلماء رحمهم الله إذا نقلوا تصحيح أحد أو تجويده لحديث ولم يتعقبوه فهو عندهم كذلك. لكن على كل حال وتنبيه جيد، فنقول الذي قال إن أسناده جيد هو النسائي، لكن الحافظ رحمه الله لم يتعقب. نعم الحاكم أي بس ما هنا ما لا لا لا، الخير بيد الله صح كما جاء في الحديث، والخير بيديك، أما الشر قال والشر ليس إليك، ولم يقل بيدي الشر، فلا يجوز أن يقال أن تقول بيدي الشر، لأنه يوهم أن يكون الشر بفعله، والشر إنما يكون في مفعولاته فقط، أما فعله عز وجل فليس شرا، حتى لو خلق ما فيه الشر وما فيه الأذى وما فيه الهلاك فهو خير. ما صح هذا، ليس من أسماء الله. لا بأس، لكن لا تسميه به. أي نقول الذي يملك الضر هو الله، والذي يملك النفع هو الله عز وجل.
والذي يملك إيقاع الشر هو الله.
والذي
يملك إيقاع الشر.
أي نعم، بس صحيح، لأن يملك إيقاع الشر معناه أن الشر منفصل عن الله فهو في المخلوق، لكن الشر تقول بيدك الشر، لا، لأن هذا يوهم أن يكون الشر من أوصافه. نعم.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم على منبر هذا، هل المراد به وإن جدد هذا المنبر في موضعه؟
هو الظاهر، لكن أراد التوكيد فقط. نعم.
بيمين
آثمة. إيش؟
بيمين
آثمة.
هل يدخل الشيخ فيها اليمين التي يحلف بها لصالح الحكام أو نحو ذلك؟
إيش؟
لصالح الحكام الطواغيت مثلاً الشيخ.
شو؟ الطغاة. قل السؤال الأول. هل يدخل فيها؟
من يحلف لنصرة الطاغية أو؟
إيه ما في شك. من باب أولى. ايش؟ اي نعم، هذا مما يضعف القول بانه يستلزم الرؤيه. نعم. لا، سياتينا ان شاء الله في حديث ذكره المؤلف.
خلاص
خمس دقائق. آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو فيها، أي في اليمين فاجر آدم؟ ما معنى فاجر؟ ظالم كاذب. طيب، وموضع الجملة من الأعراب حال، وصورة المسألة صورة المسألة هذا. بكذب. طيب. حلف هو وشاهده. الشاهد مو محله.
يعني حلف مع شاهده.
نعم. يعني أتى بشاهد وحلف معه كذا. حقا واجبا عليه مثل البينة. هي البينة نعم.
وعند ذلك رد عليه
حلف. أحسنت. ما قول أهل السنة في إثبات الغضب لله؟
خالد
منه ثابت لله عز وجل على وجهه يليق به.
نعم. وهل أحد فسره بمعنى آخر؟
فسره بأنه الانتقام أو إرادة الانتقام.
نعم. لماذا؟
الذين فسروا بالانتقام لأنه شيء منفصل عن الله عز وجل
وهو عذابه وعقابه. طيب.
وأما إرادة الانتقام لأنهم يثبتون الإرادة لله عز وجل من دل عليه العمل.
طيب لماذا لم يفسروا غضب بمعناه الحقيقي؟ أرادوا تنزيه. طيب شرافي.
لأنهم يعتمدون بإثبات الصفات على العقل.
نعم.
لو أثبت العقل عندهم أثبتوه وما نفاه نفاه.
ويرون أن العقل ينافي أن يكون الله يغضب لأن الغضب غليان من القلب. ولهذا تجد الغضبان تنتفخ أوداده ويحمر وجهه. ولأن الغضب صفة ذنب بالنسبة للآدمي فيكون صفة ذنب بالنسبة لله لو أثبت. ما جوابنا على هذا؟
أن الفرق يكون بالكتاب والسنة وليس بالعقل.
هذا واحد. أن المصدر الأساس فيما يثبت الله أو ينفع عنه الكتاب والسنة، هذه واحد. والثاني
أولاً لا
نسلم
بأن الغضب كله هنا.
طيب.
فإن كان كذلك فإن الله تعالى ينزل عنه. وأما إذا كان وأما أن الغضب في نفس الأمر فإن منه هو يكون كمال. فمثل ما يكون السلطان مثلاً إذا غضب على أحد فإنه دلالة على قدرته.
يعني إذا نقول هو نقص في حق الآدمي لأن الغضبان قد يتصرف بما لا يليق. نعم. وبما يندم عليه يعني تصرفا ينافي الحكمة. أما الخالق فإنه منزه عن ذلك وغضبه يدل على كمال سلطانه وقدرته. طيب رجلان تداعيا عينا وليس لأحدهما بين يقضى بينهما نصفين. صورة المسألة كم لها من صورة؟ كم لها من صورة؟ هذه المسألة كم لها من صورة؟ نعم. الأولى كيف؟ دعية داب عند من هي؟ عند ثالث. طيب ادعي دابة عند ثالث لم يدعيها هو. طيب هذه واحد. والصورة الثانية أن تكون عينه في يديهما جميعا صح فيقضى بينهما نصفين. هل هناك قول خلاف هذا الحديث؟
أن يقرأ بينهم
لأن كل واحد منهما يدعيها كاملة كذا؟ طيب فيها قول ثالث؟
تقرأ
تقسم على حسب البينة.
نعم، إن أقام بينة فإنها تقسم على حسب البينة. كيف ذلك؟
إذا كان مثلا يعني دعوة أقوى يقسم
يعني أحدهما أقام ثلاثة شهور والآخر أقام شاهدين، تكون بينهما لا خماسا، تقسم بينهما خماسا. والقول الراجح أنه ما دل عليه الحديث تقسم بينهما نصفين، سواء أقام بين كل واحد منهما بينة أو لم يكن لهما بينة. طيب نأخذ الدرس الجديد. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إيش؟ إيه؟ ما أخذنا فوائده؟ طيب في حديث جابر من الفوائد، أولا تعظيم الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك أن منبر النبي عليه الصلاة والسلام مقام دعوة للخير، مقام دعوة للخير، فإذا حلف الإنسان على هذا المنبر الذي هو مقام دعوة للخير على وجه يكون ظلما وجورا فهذا غاية المحادة لله ورسوله. واضح يا جماعة؟ المنبر كان الرسول يخطب الناس يدعو إلى الخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا حلف الإنسان على هذا المنبر بيمين كاذبة فيعني ذلك أنه إيش؟ أحل محل الحق باطلا، فصار ذلك أعظم. ومن فوائد هذا الحديث أنه يمكن تغليظ اليمين بالمكان، وقد ذكرنا في الشرح أن التغليظ يكون بأربعة أوجه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بيمين كاذبة من كبائر الذنوب. وجهه الوعيد، الوعيد على ذلك، تبوأ مقعده من النار. فهل نقول كل ذنب ذكر الوعيد عليه فهو من الكبائر؟ الجواب نعم، هكذا قال العلماء، وبناء على ذلك تكون الكبائر معروفة بالحد لا بالعد. وما وردت به بعض النصوص من العد فليس المراد به الحصر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. الحد يعني اختلفت عبارات الفقهاء والعلماء فيه رحمهم الله، وأجمعوا ما قيل فيه أنه ما رتب عليه أو ما ذكر عليه عقوبة خاصة، إذا ذكر على الذنب عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو أخروية فإنه من كبائر الذنوب. أما ما جاء منهيا عنه فقط مثل لا تفعل كذا أو مذكورا فيه التحريم مثل حرم كذا أو نفي الحل مثل لا يحل كذا، فهذا ليس من الكبائر بمجرد هذه الصيغة ما لم يوجد دليل. وهل يمكن أن يقال أن فيه إثباتا وجود النار؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880. ورقم صندوق البريد 2500 و1000.